بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكنا قد بدأنا في بحث المسألة منذ قبل أمس في مسألة الأصناف الربوية، وهل هي محصورة في الستة الأصناف التي جاءت في حديث عبادة أم أنها متعدة إلى غيرها من الأصناف. ثم يعني رأيت شيخنا عبد الرحمن العدني حفظه الله تعالى قد جمع فيها جمعا طيبا، فقلنا نقتصر الجهد ولا سيما مع ضيق الوقت فنقرأ ما ذكره من بحث، ولعل الله عز وجل أن ييسر في وقت آخر أن يبحث الإنسان هذه المسألة بحثا مستقلا، وهو في صراحة قد جمع جمعا جيدا طيبا في هذا المبحث، فنقرأ ما ذكره في ملزمتي في البيوع. قال حفظه الله تعالى: مسألة قياس غير الستة الأصناف الربوية عليها. يعني هذه المسألة تعد يمكن أن يعبر عنها بأنها أصل مسائل الربا، بأنها أصل مسائل الربا، وعليها تتفرع مسائل الربا. وهذه المسألة أصلها يعني جاء في حديث، قبل أن نقرأ ونذكر، جاء في حديث عبادة ابن الصامت والذي مر معنا في دروس مضت بأنه أجمع حديث في باب الربا، أجمع حديث في باب الربا، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وغيره من الأئمة. والحديث فيه قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد. قال: فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو الحديث، وهذا الحديث كما ذكر غير واحد من الأئمة كالإمام ابن قدامة وكالإمام النووي وغيرهم من الأئمة، أن هذه الأنواع الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت مجمع عليها، أن هذه الأصناف الستة مجمع عليها من أنها من الأصناف الربوية، فحكمها من أنها أصناف ربوية ثبت بالنص والإجماع، ثبت بالنص والإجماع. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، هل هذه الأصناف محصورة مقصورة على ما جاء في هذا الحديث، أم أنها متعدة إلى غيرها لما تضمنت هذه الأصناف من العلل. من حيث الجملة، من حيث الجملة في المسألة قولان، في المسألة قولان. القول الأول قول الظاهرية، والقول الثاني قول الجمهور. الظاهرية ذهبوا إلى أن هذا القول محصور مقصور على الأصناف الستة، لا يتعداه إلى غيرها، لا يتعداه إلى غيرها. وسيأتي معنا أنه قد سبق الظاهرية إلى هذا القول طائفة من السلف، فقد حكي هذا القول عن قتادة وعن طاووس وعن عثمان البتي وعن مسروق والشعبي وعن غيرهم من الأئمة، من أئمة التابعين، أنهم قالوا بهذا القول. فهذا القول هؤلاء يقولون بماذا؟ بأن الحكم في الربا باعتبار التفاضل أو باعتبار النساء على ما جاء في هذه الأحاديث، على ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث وما كان في معناه إنما فيه ذكر هذه الأصناف الستة، وفيه إشارة وإيماء إلى غيرها من الأصناف التي كانت مماثلة لها، التي كانت مماثلة لها. ثم إن هؤلاء اختلفوا في العلة، المستنبطة من هذه الأصناف ما هي حتى يدور الحكم عليها، ويدور عليها. فالحاصل أن أهل الظاهر وقفوا على أصلهم وعند أصلهم بأن الأحكام لا تعلل، والأصل بقاء على الظاهر. والجمهور ذهبوا إلى أن هذا الحديث كغيره من الأحاديث من أنه معلل، وإذا كان معللا أي له علة، فالعلة يدور معها حكمها وجودا وعدما. ولكن الجمهور اختلفوا في هذه العلة. فنقرأ ما ذكره الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى في هذه المسألة. قال حفظه الله تعالى: مسألة قياس غير ستة الأصناف الربوية عليها. قال: هل يجري الربا في الأصناف الستة المنصوص عليها فقط، أم يقاس عليها غيرها إذا عرفنا علة الربا في الأصناف الستة؟ قال: ذكر الأقوال إجمالا. قال: الأول قول الظاهرية عدم الإلحاق، وهو قول طائفة سيأتي ذكرهم. القول الثاني قول الجمهور على الإشارة والتعدي إلى ما يشارك هذه الأمور في العلة. قال: وقد اختلف الجمهور في تحديد العلة، وبناء عليه اختلفوا في تحديد الأصناف الربوية. فمن قال أن العلة كذا أتى بأشياء وقال هذه هي الأصناف الربوية عندنا، ولعل السائد عند طلبة العلم هنا بل في اليمن أن الربا يجري في الأصناف الستة فقط، يعني يذكر الشيخ حفظه الله تعالى على ما يجري عليه أهل اليمن. الغالب في أهل اليمن أنهم يسيرون على هذا القول، وهذا القول في الأصناف الستة فقط، وهذا القول ها؟ نعم في زمننا هذا، في زمننا، لأن هذا القول يعني القول الذي تبناه شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وقبله الإمام الصنعاني، قبله الإمام الشوكاني، وقبله كذلك الإمام الصنعاني، فهو قول المحققين من علماء اليمن. قال حفظه الله تعالى: الأقوال في تحديد العلة، أي أن العلماء كما سمعتم الجمهور بعد أن اتفق الجمهور على أن حديث عبادة ليس مقصورا على الأصناف الستة، بل إنه يتعدى إلى غيره مما شاركه في العلة، اختلف الجمهور ما هي هذه العلة، التي إذا وجدت في صنف ما قيل بأنه ماذا؟ قيل بأنه صنف ربوي، قال الشيخ حفظه الله: قال النخعي، يعني ذهب النخعي والزهري والثوري وإسحاق والحنفية والمشهور عند الحنابلة أن الربا يجري في كل مكيل أو موزون، سواء كان مطعوما كالحبوب والسكر والأدهان، أو لم يكن مطعوما كالحديد والصفر والنحاس والأشنان. وما ليس بمكيل ولا موزون فلا يجري فيه الربا كالفواكه لأنها معدودة. هذا هو القول الأول. وقالوا العلة، يعني وهذا هو القول الأول. قال والعني قال: الوزن في النقدين والكيل في الحبوب والتمر والملح. يعني ذكروا أن العلة في النقدين، الوزن، العلة في النقدين الوزن، وفي الكيل، يعني والكيل في الحبوب والتمر والملح. يعني الأصناف ستة يقولون إما أن تكون موزونة كالذهب والفضة، وإما أن تكون ماذا مكيلة مثل ماذا مثل التمر الشعير البر الملح. قال وعلى هذا القول فلا يجوز أن يباع الحديد بالحديد متفاضلا وغير ذلك مما يوزن أو يكال، ويجوز عندهم مثلا بيع ويجوز عندهم مثلا بيع القلم بقلمين لأنها ليست بمكيلة ولا موزونة وإنما هي معدودة. هذا أول قول من أقوال الجمهور. ما هي العلة عندهم؟ العلة الوزن وماذا والكيل. إن كان موزونا ففيه الربا، إن كان مكيلا ففيه الربا سواء كان مطعوما أو لم يكن مطعوما. طيب قال فهم نظروا إلى الكيل والوزن ولم ينظروا إلى كونه مطعوما أو غير مطعوم، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الكتاب أي في كتاب الدراري ومنها إلا وزنا بوزن إلا كيلا بكيل، أي جاء في الحديث إلا وزنا بوزن إلا كيلا بكيل، وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث بإذن الله جل وعلا. طيب هذا هو القول الأول من الأقوال الذين قالوا بالتعليل. القول الثاني قول الشافعي في الجديد وعزاه النووي إلى أحمد بن حنبل وابن المنذر وغيرهما أن الربا يجري في كل مطعوم وهو المأكول والمشروب وفي كل ما كان ثمنا للأشياء، ذكره كما ذكر النووي عن هؤلاء، وكذلك ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة في التعليل ذكر ثلاثة أقوال، ذكر الإمام أحمد ثلاثة أقوال في هذه المسألة. طيب القول الأول ما تقدم، القول الثاني هذا، وسيأتي القول الثالث بإذن الله. قوله قال أن الربا يجري في كل مطعوم وهو المأكول والمشروب وفي كل ما كان ثمن الأشياء، سواء كان هذا المطعوم مما يكال أو يوزن أو لم يكن، فلا يجوز على قول بيع البرتقال بالبرتقالتين لأنها من المطعوم، وكذلك لا يجوز بيع الموزة بالموزتين أو كوب العصير بالكوبين أو بيع اللحم باللحم متفاضلا، ويجوز عندهم بيع الحديد بالحديد متفاضلا وغير ذلك مما ليس بمطعوم. واستدلوا لهذا القول بحديث معمر بن عبد الله الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، قالوا إذن العلة ما هو؟ أن يكون طعاما، أي أن يكون مطعوما. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، وقالوا الطعام يطلق على كل مأكول أو مشروب، واستدلوا لذلك بما يلي قول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، الشاهد منه كل الطعام فيسمى كل مطعوم طعام، وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الآية أي ذبائحهم، واستدلوا كذلك بحديث عائشة ما كان لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء، التمر وماذا والماء، فكذلك بحديث أبي ذر في مسلم في قصة إسلامه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس حول زمزم وجعل يشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطعمك؟ قال ليس لي طعام إلا زمزم بمعناه. طيب وذكر أدلة تدل على أن الطعام يدل على أن الطعام يأتي بمعنى ماذا؟ كل مطعوم، أن الطعام يطلق على كل مطعوم. قال ولذلك فإن أحد الوجهين عند الشافعية أن الماء يجري فيه الربا لأنه داخل في عموم الطعام، ما يعني دب مامة بدبتين يكون ماذا عندهم؟ يكون ربا. لماذا؟ لأنه مطعوم. فالحاصل كما هو واضح أن هؤلاء الشافعية ومن ذهب إلى قولهم يجعلون العلة في الربا أن يكون مطعوما وكذلك ما كان ذا ثمن، فهم نظروا إلى الأصناف الأربعة عدد الذهب والفضة قالوا هذه مطعومة ونظروا إلى الذهب والفضة قالوا هذه ماذا؟ ثمن. العلة فيها الثمنية، يعني نظروا إلى الذهب والفضة فقالوا العلة في الذهب والفضة الثمنية. واضح؟ القول الأول علة في الذهب والفضة عندهم الوزن. العلة في القول الأول في عدد الذهب والفضة ما هو؟ الكيل. وإيش؟ الكيل عندهم، الوزن في الذهب والفضة. طيب العلة عند أصحاب القول الثاني في الذهب والفضة الثمن الثمنية، وفي غيرها من الأصناف الستة أي الأصناف الأربعة الأخرى عندهم الطعم. فإذا قالوا ما كان موزونا ففيه الربا، وما كان مطعوما ففيه إيش؟ ففيه الربا. ما نظروا إلى الكيل ولا نظروا إلى ماذا؟ إلى الوزن. هذان قولان، هذان قولان في ماذا؟ في المسألة. هذان قولان في المسألة. قال واشترطوا في هذا المطعوم أن يكون مطعوما في الغالب، يعني اشترطوا في المطعوم أن يكون ماذا؟ أن يكون مطعوما في الغالب بخلاف الحشائش التي لا التي تنبت في الصحراء أو الجلود أو العظام. قال فهذه الأشياء وإن كان الإنسان قد يأكلها نادرا لاضطرار أو حاجة فلا يجري فيها الربا لأنها ليست بمطعوم في الغالب. إذن جعل العلة الطعم أو الطعام، ولا بد أن يكون ماذا؟ طعاما غالبا، أي مما يأكله الناس. أما إذا كان شيء لا يأكله الناس أو يأكله أفراد في المجتمع فهذا لا عبرة فيه ولا يدخل في أصناف الربا. القول الثالث من أقوال الجمهور قول مالك، قال ورجحه ابن القيم أن الربا يجري في كل قوت مدخر، في كل قوت مدخر. والمقصود بالمدخر كما في الحاشية هو الذي ييبس ويخزن، يقول هذا يدخر، يعني مثل التمر ييبس ويدخر، الذرة، الحبوب، ما شابه ذلك. قال والمقصود بالقوت الذي يأكله الناس، يعني قال المقصود بالقوت الذي يأكله الناس دائما على سبيل التقوت لا على سبيل التحلي والتفكه. يعني المراد بالقوت أن يكون قوتا، أما إذا كان على سبيل التفكه فلا. ويتخذون منه، ويتخذون منه وجبات اليوم كالإفطار والغذاء والغداء والغداء والعشاء. ويدخل في القوت الفول والفاصوليا والعدس وغير ذلك، أي مما يكون قوتا للناس يتقوتونه في يومهم وليلتهم. قال ولا يدخل في ذلك الفواكه لأنها تؤكل على سبيل التفكه. الفواكه تؤكل على سبيل إيش؟ تفكه، ما هي قوت وإنما التفكه. ورد عليهم، يعني رد على هذا القول، قال بمثل الملح. يعني الملح الآن يأتي إشكال، يقال لهم الملح ليس من القوت، فماذا تجيب عن هذا؟ قال فقيل له هل الملح قوت مدخر؟ قالوا هو ليست، هو ليس بقوت ولكن يصنع به القوت. واضح؟ الملح ليس بقوت ولكن يصنع به القوت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى القوت مثل الشعير والبر وأدنى القوت الذي يصنع به الطعام. يعني أجاب بهذا الجواب، الجواب طبعا لا شك ولا ريب أن فيه نظر، لكن الحاصل أنهم أجابوا بهذا، أنهم أجابوا بهذا عن الإشكال في الملح. قيل لهم فما تقول في الزعفران والقرفة فإن يصنع بها الطعام. واضح أن الملح قالوا من أجل أنه يصنع به الطعام. قيل ما تقول في الزعفران في القرفة في الأشياء التي يصنع بها الطعام هل تأخذ حكم الملح؟ قالوا ماذا؟ قالوا هو ليس بقوت ولكن يصنع به القوت، هو ليس بقوت ولكن يصنع به القوت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى القوت مثل الشعير والبر وأدنى القوت الذي يصنع به الطعام، يعني ذكر أعلى القوت وكما ذكر. يعني قال قيل لهم فما تقول في الزعفران والقرفة فإن يصنع بها الطعام، قالوا لا يجري فيها الربا، إنما وإنما الملح، وإنما الملح وبعض الأشياء فقط. واضح؟ يعني حصلوا العلة في أشياء محصورة، وهذا يدلنا على إيش؟ على قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فلم يلحقوا ما كان نظيرا بالملح بالملح. ما دام أنكم تقولون أنها أن الملح يصنع به الطعام ينبغي أن يقال كل ما يصنع به الطعام يدخل في حكم ماذا؟ في حكم الملح، من أجل أن تطرد العلة، من أجل أن تطرد العلة. ولكن يعني أشياء قبلوها قبلوها وأشياء لم يقبلوها. أيضا يعني قالوا أيضا لابد في القوت أن يكون مدخرا، فاللحم إن كان الناس يقتاتونه إلا أنه ليس بمدخر من حيث الناقل في اللحم، فمنهم من جعل مذهب مالك في اللحم أنه ربوي، ومنهم من لم يجعله ربويا، والله أعلم. واضح هذا أم لا؟ اللحم بعضهم وبعضهم. الحاصل هل اللحم يدخر؟ يعني في الأزمان الأولى كما يدخر، يعني إذا جفف فما يدخر، كان يحتاج أن يؤكل ماذا سريعا، يحتاج أن يؤكل ماذا سريعا. المهم لا تجد قولا من هذه الأقوال يسلم من هذه الإيرادات والانتقادات. القول الرابع قول سعيد المسيب والشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وهذا هو القول الثالث كما سمعتم عن أحمد، والقول الثاني في مذهب الشافعي قول القديم. واختيار جماعة من محققي الحنابلة منهم الموفق ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير والشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة الحنابلة الموجودين اليوم المجتهدين منهم ابن باز وابن عثيمين وللجنة الدائمة وغيرهم وفتوى اللجنة الدائمة فيها ابن باز وعبد العزيز آل الشيخ والفوزان وبكر أبو زيد اختاروا هذا القول. ما هو القول؟ قالوا أن الربا يجري في كل مطعوم يكال أو يوزن، في كل مطعوم يكال أو يوزن. يعني الآن زادوا ماذا إلى جانب الكيل والوزن؟ زادوا ماذا؟ الطعم، يعني أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا. طيب قالوا فما لا يؤكل ولا يشرب لا يجري فيه الربا، ما لا يؤكل ولا يشرب لا يجري فيه الربا. وهذا مثل قول من؟ مثل قول الشافعية الأول. واضح يا جماعة؟ طيب أو قول مالك أقرب كذلك. طيب قال وكذلك ما كان يؤكل ويشرب لكنه ليس بمكيل ولا موزون فإنه لا يجري فيه الربا أيضا، كالسفرجل والبطيخ والرمان والبيض والجوز والبقول والخضروات. وعلى هذا القول فلا يجري الربا في الرصاص والحديد والأقلام والدفاتر وغيرها لأنها ليست مطعومة. وهذا القول إنما هو في مسألة المأكولات، أما النقدان فلا تعرض لهذا القول فيهما، وسيأتي الخلاف في النقدين. سيأتي الخلاف في ماذا؟ في النقدين، في كلام على النقدين. الحاصل أن هذا القول تكلموا على ماذا؟ على العلة في الربا، وجعلوا العلة أن يكون مطعوما، ولا بد في المطعوم إما أن يكون مكيلا أو يكون ماذا؟ موزونا. إما أن يكون مكيلا أو يكون موزونا. قال وبقيت هناك أقوال أخرى منها قول الزهري وجماعة أن العلة الاشتراك في اللون والطعم. واضح يا جماعة؟ العلة ما هي؟ قال اشتراك في اللون والطعم، وهذه كما يقال علة عليلة. واضح يا جماعة؟ لأن مثل هذه الأشياء لا يعلل بها، هذه الأشياء لا يعلل بها الشرع. السادس قول الربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن العلة هي وجوب الزكاة. العلة هي وجوب الزكاة، أي ما كان في الزكاة، يعني قالوا فما وجبت فيه الزكاة فهو ربوي وما لا فلا. قالوا على هذا القول فإن الملح لا تجب فيه زكاة فهو إذا ليس بربوي، وهذا غير صحيح، يعني هذا قادح. واضح يا جماعة؟ هذا يسمى قادح. إذن هذا القول ضعيف والذي قبله ضعيف. القول السابع قول الظاهرية، والظاهرية خارج عن الجمهور. واضح يا جماعة؟ يعني قول الظاهرية ينبغي أن يكون قولا مفردا. الشاهد أنه ذكر قولا، يعني قول الظاهرية وقتادة وطاووس وعثمان البتي وحكي عن مسروق الشعبي قال وحكاه النووي عن الشيعة والكاساني. الشيعة لا يفرح بماذا؟ بقولهم لا إيجابا ولا سلبا. وهو قول ابن عقيل الحنبلي، وابن عقيل الحنبلي من أهل القياس، ابن عقيل الحنبلي من أهل القياس ومن أهل التعليل، من أهل القياس من أهل التعليل. ومع هذا خرج عن قول أصحابه ورجح القول بأنه ماذا؟ بأنه مقصور في الستة الأصناف، وسيأتي كلامه بإذن الله جل وعلا. وكذلك ترجيح الصنعاني قال وقد ألف في ذلك رسالة أسماها القول المجتبى، كما أشار إلى ذلك في كتاب سبل السلام بعد أن ذكر المسألة قال ولنا في ذلك رسالة بعنوان القول المجتبى. قال وعزاه الصنعاني إلى اختيار جماعة من المحققين. قال وهو ظاهر بحث الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب السير وبل الغمام أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة ولا يلحق بها غيرها. قال ودليلهم البقاء على الأصل، الأصل الحل الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. قال أن الأصل في المعاملات الحل فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. قالوا وعلل القوم, وعلل القوم أي التي علل بها الجمهور ليست منصوصا عليها, أي ليس منصوصا عليها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وكذلك ليست مجمعا عليها, ليس مجمعا عليها بل كما ترون الجمهور كل واحد له قول. قالوا إنما هي مستنبطة عن طريق الاجتهاد مما أدى إلى الاختلاف وعدم الاتفاق في تعيين العلة. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, وهذا من هذا. قالوا واضح هذا أم لا؟ يعني لو كان من عند غير الله لكان ماذا؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, ولو كان من عند الله لكان ماذا؟ لكان محل إجماع واتفاق. قال وهذا القول من حيث القوة قول قوي, وهو ترجيح شيخنا مقبل رحمة الله عليه. قال والكلام الذي تقدم كله هو في الأصناف المأكولة والمشروبة, في الأصناف المأكولة والمشروبة. وسنتعرض الآن إلى النقدين لأنه يترتب على معرفة ما في النقدين هذه الأوراق النقدية الموجودة عندنا. هل يلحق بالنقدين الذهب والفضة؟ هل يلحق بالنقدين أي الذهب والفضة غيرهما من أشياء أم لا؟ قال الجمهور على أن العلة في النقدين الثمنية, الجمهور على أن العلة في النقدين الثمنية أي أنها ثمن, ثمن الأشياء. والحنفية والمشهور عند الحنابلة على أن العلة الوزن, قالوا فكل موزون يلحق بالنقدين سواء كان, سواء كان جنسا, سواء كان حاسا أو صفرا أو غير ذلك أو غير ذلك. طيب قال ويرد عليهم بإجماع العلماء على جواز السلام في الموزونات, ويرد عليهم بإجماع العلماء على جواز السلام في الموزونات, ولو كانت الموزونات ربوية ما جاز فيها, ما جاز السلام فيها كما تقدم معنا من شروط السلام. يعني الشرط الأول في شروط, في شروط السلام الذي مر معنا أن يكون ماذا؟ أن يكون الثمن والمثمن ليس من أصناف إيش؟ الربوية, ليس من أصناف الربوية التي يدخلها ماذا؟ التي يحرم فيها النساء, التي يحرم فيها النساء. طيب فهذا ناقض لقول من؟ لقول الحنفية. واضح؟ هذا ناقض لقول الحنفية. طيب يعني نختصر الكلام أن كلام ذكر مثال السلم. طيب قال كلام الصنعاني في ترجيح قول الظاهرية, الآن ذكر قول الصنعاني في ترجيح قول الظاهرية. قال بعد أن رجح هذا القول أي الصنعاني, قال لعدم, قال لعدم العموم في النص, لعدم العموم في النص أي ما هناك نص عام حتى نقول أنه يشترك فيه, يشترك فيها أو يشترك مع هذه الأصناف غيرها من الأصناف. فيقول الصنعاني رحمه الله قال, قال لعدم العموم في النص وفقد التعليل, وفقد التعليل القاضي بالإلحاق. قال والأصل عدم الإلحاق بالمنصوص حتى يقوم الدليل عليه. واضح؟ أي لا نلحق فرعا بأصل حتى تكون العلة ماذا؟ حتى تكون العلة إما منصوصا عليها, وإما أن تكون ماذا على قول المعللين والأصولين أن تكون صحيحة, أن تكون صحيحة سالمة من ماذا؟ من القوادح. واضح؟ والأمر ها هنا هل ممكن هذا؟ غير ممكن كما ترون. مالك له قول والشافعي له قول, بل الشافعي له قولان وأحمد له ثلاثة أقوال, وهكذا الأئمة رحمهم الله تعالى يدل على ماذا؟ على أن المسألة ليس فيها علة ظاهرة بل هي علة مستنبطة ناتجة عن اجتهاد, والاجتهاد يعروه يعتريه ماذا؟ الخطأ, يعتريه قد يكون صوابا قد يكون خطأ. قال وقال الصنعاني كون الشيء الفلاني علة لحكم من الأحكام يفتقر إلى دليل على أنه علة. قال وأدلة كون الشيء علة على ما ذكره أئمة الأصول واستقرأوه قد حصر في ستة مسالك. الأصوليون حصروا مسلك العلة في معنى في ستة مسالك. الإجماع أي أن تكون العلة ماذا؟ مجمع عليها. قال والنص أي أن يكون منصوصا على أن يكون منصوصا عليها. قال والصبر أي أن تعلم بماذا؟ بطريقة صبر الأحكام في ذلك الشيء. قال والتقسيم طريقة الصبر والتقسيم. قال والمناسبة أي أن تكون علة يسمونها علة مناسبة. قال والنسبة كذلك. قال والدوران والدوران أي أن تكون علة ماذا؟ كذلك تدور ما حكمها وجودا وعدما. فالحاصل أنهم ذكروا هذه العلل أو ذكر هذا كما ذكره علماء الأصول. قال ثم ذكر أنه لم تثبت العلة لا بنص ولا إجماع ولا سبر ولا تقسيم ولا بغير ذلك. وقال ابن عقيل انتهى كلامه. وقال ابن عقيل الحنبلي وهو من القائلين بالقياس قال لأن العلل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة علل ضعيفة. قال وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. يعني ابن عقيل مع أنه من أهل القياس يقول نعم نحن نعمل بالقياس لكن متى ما احتجنا إلى ماذا؟ متى ما ظهرت لنا العلة وكانت علة ماذا؟ قوية بحيث يستطيع الإنسان أن ينوط الحكم بها أما العلة ها هنا ليست بقوية بل هي خفية. لذا اضطرب العلماء في تحديدها. وإذا كان كذلك فالأصل ماذا؟ فالأصل ما هو؟ البقاء على الظاهر. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة كما مر معنا مرارا العلة المستنبطة لا تقوى على ماذا؟ لا تقوى على أن تكون يعني ليست بأقوى من الظاهر بل الظاهر أقوى من ماذا؟ من العلة المستنبطة لا سيما إذا كانت مثل هذه الحالة. فالشاهد هو ما سمعتموه. قال الشوكاني قال وقال الشوكاني وقد تقدم أن ظاهر بحثه في السير والوبل ترجيح قول الظاهرية. قال وإذا كان هذا هو الراجح فيبقى النظر في الأدلة التي ذكرها المؤلف في الكتاب أي ذكرها الشوكاني رحمه الله في الدرار المضية. قال مجموعة أدلة فيها التصريح وزنا بوزن وكذلك الميزان يعني الأدلة التي جاءت بذكر الكيل. يقول بالنسبة لذكر الميزان أي وزنا بوزن أو ذكر الميزان يعني جاءت في بعض ألفاظ ذكر الميزان يعني قال جواب البيهقي قال إن قوله وكذلك الميزان من كلام أبي سعيد الخدري موقوفا عليه. واضح يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أبي سعيد الخدري. الوجه الثاني جواب القاضي أبي الطيب وآخرين أن ظاهر الحديث غير مراد فإن الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرت فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا يصح. الثالث وهو المعتمد في الجواب أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة. واضح يعني وزنا بوزن كيلا يعني وزنا بوزن ما شابه ذلك أو الميزان المراد به ماذا؟ الذهب والفضة المراد به الذهب والفضة. والمكين المراد به ما يكال مثل ماذا؟ التمر والشعير والبر وهكذا جمعا بين الأدلة. قال السبكي في تكملة الشرح في شرح المهذب المراد بذلك استواء الوزن في الأشياء التي بين الربا فيها في أحاديث أخرى. واضح المراد بالميزان. قال المراد بذلك استواء الوزن في الأشياء التي بين الربا فيها في أحاديث أخرى. وقال ابن حزم أيضا يعني انتهى كلامه. وقال ابن حزم أيضا بعد ذكره استدلالهم بألفاظ الكيل والميزان وبعد ما ذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالبيان إلى أن قال فطلبنا يعني فطلبنا ما يستدلون به. قال فطلبنا فوجدنا حديث عباد بن الصامت وحديث أبي بكرة وحديث أبي هريرة قد بين فيها مراده عليه الصلاة والسلام بقوله ها هنا إنه لا يحل الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. قال فقطعنا أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وكذلك الميزان. فيكون هذا من باب ماذا؟ حمل المجمل على إيش؟ على المفصل. واضح يا جماعة. فلفظ الميزان مجمل وفصل في موضع آخر فيحمل المجمل على ماذا؟ على المفصل. قال باء: بالنسبة للألفاظ التي جاءت بذكر العدد أو الصاع أو الكيل، قال الصنعاني: الحق أن ذكر أنه ذكر ليس إلا لبيان التساوي في الوزن والكيل والعدد، لا لبيان الحكمة ولا مظنتها لعدم الدليل على ذلك. أيضا الشوكاني ذكر هذا المعنى فقال: ولا يخفاك أن ذكره صلى الله عليه وسلم الكيل والوزن في الأحاديث بيان ما يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليها، فكيف كان هذا الذكر سببا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث؟ قال: وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك، وأي مناط استفيد منها مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال: مثلا بمثل سواء بسواء. يعني حاصل كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله أن ذكر الميزان أو ذكر الكيل أو الوزن أو ما شابه ذلك إنما هو لتحقيق ماذا؟ لتحقيق المماثلة والمساواة في الأصناف الربوية، هذا هو خلاصته. ومرد هذا الأمر في الأصناف المذكورة أن تكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، كيلا بكيل، أن تكون عائدة إلى ماذا؟ إلى الأصناف المذكورة، لا أن الكيل أو الوزن أو المساواة إلا لهذه الأصناف فتكون مناطا لإلحاق غيرها بها. قال جيم: بالنسبة للمزابنة، يعني بالنسبة للمزابنة مسألة المزابنة دي مرت معنا أنه بيع ماذا؟ تمر بإيش؟ برطب، أو بيع زبيب بعنب. قال: بالنسبة للمزابنة وأنها دليل للحاق ما سوى الأصناف الستة بها، وصورة المزابنة قال: بيع البر في الزرع بالبر المحصود، وبيع العنب في الشجر بالزبيب، وكما تقدم منها. قال: وألحق أن باب والحق أن باب المزابنة مشكل، باب المزابنة مشكل على قول الظاهري، لأن فيه ماذا؟ إدخال العنب، والعنب ليس من الأصناف إيش؟ الربوية، ليس من الأصناف الربوية، فكيف الآن يعني نهى الشرع في حكم المزابنة أن يباع العنب بالزبيب إذا كان إلا أن يقال بأن العنب صنف ربوي؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول: والحق أن باب المزابنة مشكل على قول الظاهرية وإيراد قوي عليه، فالأصناف التي ذكرت في باب المزابنة منها أصناف ربوية مثل التمر والبر، ومنها أصناف غير ربوية مثل الزبيب والعنب، وهما ليس من أصناف الستة، فكيف الجواب؟ وقد سئل شيخنا مقبل رحمه الله عن ذلك فقال: لا مانع أن يكون العنب صنفا ربويا، لا مانع أن يكون العنب صنفا ربويا، أي هذا إشكال. واضح يا جماعة؟ فما هو الجواب؟ يقول الشيخ حفظه رحمه الله تعالى: لا مانع من أن نقول بأن العنب والزبيب صنفان ربويان، لكن هل للعلة؟ يقول: لا، للنص. واضح يا جماعة؟ فيكون أضفنا شيئا بالنص، يكون أضفنا شيئا بماذا؟ بالنص، ليست بالعلة، فإذا هو ليست معلل ولكن بالنص. قال الشيخ عبد الرحمن حفظه الله: قال جواب ما ذكره ابن رشد، يعني الجواب عن هذا السؤال، قال ما ذكره ابن رشد، قال: المزابنة داخلة في الربا في جهة، وفي الغرر في جهة. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الآن إذا أشكلوا علينا بمسألة العنب والزبيب نجيبهم بما أجاب به ابن رشد، حيث قال: المزابنة داخلة في الربا في جهة، وفي الغرر في جهة، وذلك أنها ممنوعة في الربويات من جهة الربا والغرر، وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل. واضح يا جماعة الجواب أم لا؟ إذن يعني إذا قال إنسان لنا العنب بالزبيب، لماذا نهى عنه في باب المزابنة؟ نقول: للغرر. واضح يا جماعة؟ للغرر، لا للربا، لا لأنها ربوية، ولكن لأنها ماذا؟ لأنها داخلة من باب الغرر، لأن العنب ليس وزنه كالزبيب، ليس وزنه كماذا؟ كالزبيب. فإذا لم يكن كذلك فيكون بيع شيء بغيره مع ماذا؟ مع وجود الفارق، مع وجود الفارق، وجود الجهالة. قال أبو عبد الله قال هذا جواب فيه ما فيه لما تقدم في باب البيوع من جواز بيع شيء زافا، وهو أن تبيع مثلا كومة أقلام بكومة أقلام لا تدري بقدر الكومتين، وكومة رز بكومة أخرى رز. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني جواب ابن رشد رحمه الله تعالى يدخل عليه ماذا الإشكال، أو يدخل عليه ماذا بعض المسائل. نقول مثلا الآن هل يجوز أن يشتري إنسان من إنسان على سبيل المثال، يعني الآن تفاح، خارجي كما يقال بتفاح يمني، واضح يا جماعة؟ هذا عندهم كما يقال كومة من ما يسموه جثاف، يعني من التفاح، وهذا عنده كومة من التفاح، يقول تبيعني هذا بهذا، إيش حكمه؟ يجوز لما يجوز؟ يجوز، واضح يا جماعة؟ لا يجوز. فالآن إذا واحد آخر عنده كما يقال تمر بزبيب، لكن ليس على الأشجار، تمر بزبيب، أو عفوا عنب بماذا بتمر، يعني هل يلحق به أم لا يلحق بالمزابنة؟ المزابنة قول لابد أن تكون في ماذا؟ في الشجر، واضح يا جماعة؟ فالآن يعني هذه العلة أو الحكم أو الجواب الذي ذكره الإمام أو الذي ذكره ابن رشد كما يقال مدخول، يكون جواب مدخول. إذا قال هذا جواب فيه ما فيه لما تقدم في باب البيوع من جواز بيع الشيء جزافا، وهو أن تبيع مثلا كومة أقلام بكومة أقلام لا تدري بقدر كومتين، وكومة رز بكومة أخرى رز، هذا جائز، واضح يا جماعة؟ طيب قال أبو عبد الله الجزاف يجوز في هذه الصورة ويمتنع في حالة، ما إذا كان أحدهما لم يحصد ولم يجن بعد والآخر في الأرض، فإن قال ما المانع أن يكال الذي في الأرض ويخرص الذي في الشجر؟ قال أبو عبد الله نقف على ظاهر الحديث، فيمنع الجزاف في غير الربويات في هذه الصورة، أما إذا أما إذا كان أحدهما في الشجر والآخر في الأرض في هذه والله المستعان. يعني حاصل هذا أن يعني من أحسن الأجوبة على هذا الإشكال ما ذكره من شيخنا رحمه الله تعالى، مقبل رحمه الله تعالى، من أن يقال ماذا لا مانع، من أن يقال بأن الزبيب والتمر يدخلها ماذا الربا، وهو في يعني كما قيل في الأخير وفي إشكال، يعني مشكل على قول الظاهرية مشكل. قال سبق أن ذكرنا أن ظاهر بحث الشوكاني في الوبل والسيل الميل إلى قول الظاهرية والدراري بعد الوبل، كتاب الدراري بعد الوبل، يعني ذكر في الحاشية قال أفادنا الأخ ذكر اسمه، يعني أن الشوكاني ألف وبل الغمام في عام 1300 وألف الدراري عام 2020، وألف السيل أي سيل الجرار في عام 35 و200 ألف، فيكون آخر كتبه إيش؟ السيل الجرار، يقول ولكن لعل الشوكاني اضطرب في هذه مسألة كثرة الفتاوى التي كان يفتي بها وكثرة مذاكراته مع طلابه، وكلامه في السير أظهر من كلامه في الوبل. قال ليس على هذه الأقوال حجة نيرة، أي الأقوال بالتعليل، واضح، إنما هي مجرد تظننات وتخمينات إن ضمت إليها دعاوى طويلة بلا طائل. هذا يقول العلة التي ذهب إليها سائقة إليها مسلك من مسالك العلة كتخريج المناط، والآخر يقول ساقت أو ساقت يعني ساقت إلى ما ذهب إليه مسلك آخر كالسبر والتقسيم، ونحن نمنع كون هذه المسالك تثبت بمثلها الأحكام الشرعية، بل نمنع اندراج ما زعموه علة في المقام تحت شيء منها. قال فما أحسن الاختصار على نصوص الشريعة وعدم التكلف بمجاوزتها والتوسع بتكليفات العباد بما هو تكلف محض. قال ولسنا ممن يقول بنفي القياس، ولكننا نقول بمعنى بمنع التعبد به فيما عدا العلة المنصوص أو ما كان طريق طريق ثبوته فحوى الخطاب. قال وليس ما ذكروا هنا من هذا القبيل، فليكن هذا المبحث على ما ذكر على ذكر منك تنفتح به في مسائل أو تنتفع به في مسائل كثيرة. قال: وأما ما زعمه المصنف دليلا على ما ذهب إليه المصنف صاحب يعني كتاب الذي علق عليه الشوكاني بكتاب سير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، كتاب حدائق الأزهار. قال: وأما ما زعمه المصنف دليلا على ما ذهب إليه فهو عن الدلالة بمراحل، فإن أما ما زعمه المصنف دليلا على ما ذهب إليه فهو عن الدلالة بمراحل، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بدرهمين ولا الصاع بالصاعين، قال ليس المراد به الإشارة إلى التقدير بل إلى المنع من التفاضل مع اتحاد الجنسين لقطع بأن بيع الدرهم مثلا بدرهم وربع أو دونه أو فوقه ممنوع. أما الاحتجاج بترجيح العلة المتعدية على القاصرة فمبني على تكثير الأحكام الشرعية مقصد من قاصد الشرع، قال وهذا ممنوع. وقال أيضا: ولا يخفاكم أن ذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في الأحاديث بيان ما يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليها. قال: فكيف كان هذا الذكر سببا لإلحاق سائر الأجناس المتفق عليها المتفق في الكيل والوزن بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث، وأي تعدية حصلت بمثل ذلك، وأي مناطق استفيد منها، مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال: مثلا بمثل سواء بسواء. وقال الشافعي ومن وافقه: إن العلة هي الاتفاق في الجنس والطعم، واستدلوا على ذلك، ذكر دليلهم، قال وذكر الأحاديث الموجودة في الدراية، ثم قال والحاصل أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها، ولكنه روى الدارقطني وذكر حديث أنس وعبادة الذين في الدراري، ثم تكلم على ضعفه، ثم تكلم على ضعف ابن حذي الذي استدل به الشافعي وغيره، أو استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على القول بالوزن وغيره بحديث عبادة بن الصامت وحديث أنس رواه الدارقطني رحمه الله تعالى، ولكنه حديث ضعيف من طريق الربيع بن صبيح، والربيع بن صبيح ذكره الحافظ بالتقريب فقال صدوق سيء الحفظ. وأشار الدارقطني رحمه الله تعالى بعد إخراج الحديث قال رواه أبو بكر ابن عياش عن الربيع فذكر الحديث قال وخالفه الجمهور، وخالفه الجمهور رواه قال أبو بكر ابن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس فذكر الحديث قال وخالفه الجمهور فرواه عن الربيع بن صبيح عن ابن سيرين عن عبادة والحسن قال بلفظ آخر أي ليس فيه ذكر ما ذكر في الحديث ليس دلوا به. قال وذكر حديث أنس وعبادة الذين في الدراية ثم تكلم على ضعفه ثم قال ولا يخفاك أن الحجة لا تقوم مثل هذا الحديث لا سيما بمثل هذا الأمر العظيم، قال فإنه حكم الربا الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه وتعالى على غير الأجناس التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم الحكم على فاعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي من الكبائر من قطعيات الشريعة. ومع هذا فإن هذا الإلحاق ذهب إليه الجم والسواد الأعظم ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية فقط. قال فظاهر بحث الشوكاني هنا يغاير ما رجح في الدراية وهو كلام واضح ولم يجب عنه، أما لو كان منتصر مذهب الجمهور لأجاب عن أدلة الظاهرية، فالذي يظهر أن الشوكاني يميل إلى قول الظاهرية فهذا خلاصة المبحث وهنا كذلك بعض ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه، أي مستدلين كل واحد يستدل على قوله بأقوال فكما سمعتم استدلوا بحيث عبادة وحيث أنس، واستدلوا كذلك بعض أحيث التي جاءت في الباب فيها ضعف واستدلوا كذلك جاء كذلك عن عمار بن ياسر بإسناد صحيح كما في المصنف بن أبي شيبة أنه ذكر أنه ثوب يجوز بإشراء الثوب بالثوبين والإبل بالإبلين إذا كان يدا بيد وقال ولكن ما كان مكيلا أو موزونا أو كما قال، فاستدلوا به على هذا المعنى لكن خالفه غيره من الصحابة، فقد ثبت عن جابر خلافه وثبت كذلك عن ابن عمر خلافه، فالشاهد أن المسألة خلافية من الزمن الأول ومن حيث الترجيح كما ترون البقاء والاقتصار على ما جاء في حديث عبادة هو الأسلم وهو الأحوط. قد يقول قائل ألا نقول الأحوط بالأخذ بقول الجمهور لأن فيه ذكر أصناف أخرى غير محصورة في الأصناف الستة، وهذا أحوط لأننا إذا أخذنا بقول الجمهور يكون يعني نتجنب أصناف قد تكون في حقيقة الأمر ربوية. واضح يا جماعة أم لا؟ فلو أخذنا بقول الجمهور سنكون ابتعدنا، فيجاب عليه بأي قول من أقوال الجمهور نأخذ. واضح يا أخوان؟ يعني الجمهور كما ترون مختلفين، الجمهور كما ترون مختلفين، هذا يأتي بقول وهذا بقول آخر وهذا بقول آخر، فأي قول من أقوال الجمهور الذي نأخذهم ثم نقول هو أحوط، هذا أمر. الأمر الثاني كما نبه على هذا غير واحد من أهل العلم ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه ومنها سبل السلام، وكذلك نبه على هذه القاعدة الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، وهي أنه لا يرجع إلى الأحوط بعد معرفة الدليل. يعني قال الصنعاني ذكر هذا أو معنى هذا الشاطبي، والصنعاني رحمه الله تعالى نبه على هذه المسألة الهامة، وهي أن الأحوط قال لا يصار إليه بعد معرفة الدليل. واضح يا جماعة؟ قال بل الأحوط في الدليل، الأحوط الإنسان أن يبقى ماذا مع الدليل. هل الأحوط أن نلزم الإنسان وأن أو الناس ونحرم عليهم أشياء لم يحرمها الله عز وجل احتياطا، أو الأصل بقاء على النص ها يا جماعة ولا نحرم؟ يعني لأن المحرم على الناس ما أحله الله جل وعلا لا يقل يعني حرمة عن المبيح، والعكس المبيح للناس شيئا حرمه الله جل وعلا لا يقل حرمة عن من حرم عليه ما أحله الله. واضح يا جماعة؟ والعبرة في ذلك أن يتقي الله العبد ما استطاع، وأن يعمل بعد استفراغ الوسع بما ظهر له، وما أحسن البقاء مع النص، ما أحسن البقاء مع النص، ولا سيما مع خفاء العلة، مع خفاء العلة كما هو الشأن في هذا الحديث. والله جل وعلا يوم القيامة يسأل العباد يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. واضح يا جماعة؟ فمن وقف حيث وقف به الدليل بإذن الله جل وعلا يوفق الخير. فهذا هو الظاهر في هذه المسألة التي ترونها، والله تعالى أعلى وأعلم. وغدا بإذن الله جل وعلا نذكر كذلك بعض المسائل المتعلقة بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.